أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن في المسألة أقوالا ثلاثة، أحدها يثبت الوجود الذهني ويرى أن ما في الذهن من الماهيات هو عين ما في الخارج، ولولا هذه العينية لما صحت حكاية ما في الذهن عن ما في الخارج. القول الثاني ينكر الوجود الذهني ويرى أن العلم نحو إضافة بين العلم أو بين العالم والمعلوم، فالعلم مجرد تلك الإضافة. وهذا القول قد ذكرنا الإشكالات التي تخصه. القول الثالث أن هناك وجودا ذهنيا وراء ذلك الوجود الخارجي، وهذا الوجود الذهني تحل فيه صور وتنطبع وترتسم فيه صور متلقات من الخارج، غير أن هذه الصور ليست عين ذلك الخارج، بل هي شبح يحاكي ذلك الخارج، كصورة الأسد التي على الجدار التي تنقلنا إلى نفس ذلك الأسد الذي هو حيوان مفترس. فكما أن النقش والرسم ينقلنا إلى محكي ذلك الرسم، فكذلك تلك الصور الذهنية هي أشباح لهذا الشيء الخارجي، وهي أشباح تحاكيه. وإن كان بالدقة هذا القول الثالث يمكن أن نقسمه إلى قولين، لأن القول بنظرية الشبح إما أن يلتزم القائل به بأن هذا الشبح يحاكي الخارج فهو قول بالأشباح المحاكية، أو بأنها أشباح لا تحاكي الخارج. والقول بأنها أشباح لا تحاكي الخارج هو قول السفسطائيين عمليا، وأما القول بالأشباح المحاكية فهي نظرية بعض المتكلمين وبعض الغربيين أيضا. وهذا القول أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لرجوع القول بنظرية الشبح حتى المحاكي. تفت الشبح غير المحاكي واضح أنه يلزم منه السفسطة، وذلك لرجوع القول بنظرية الشبح المحاكي أيضا إلى السفسطة، وذلك لأنه بناء على نظرية الشبح وأن ما يحل في الذهن من الصور ليس عين ما في الخارج ماهية، وإنما يشابهه نحو تشابه، حتى مش بالضرورة يشابهه، يحكي عنه، هي صورة حصل عليها الدماغ عن طريق احتكاك الجهاز العصبي بالخارج. والاحتكاك التفت، والاحتكاك نوع تفاعل بين الخارج وبين الجهاز العصبي، فليس بالضرورة أن يكون ذلك الناجم عن التفاعل بين الشيئين هو عين ذلك الخارج، بل هو شيء ثالث ناتج، لأن الناتج عن التفاعل بين شيئين مغاير لكل واحد من هذين الشيئين، وإلا لم يكن هناك تفاعل. فلما كان هناك تفاعل بين نفس ذلك المادة بين هذه المادة الخارجية وبين الجهاز العصبي الذي هو مادة خارجية أيضا، فنتج ونجم عن هذا التفاعل بين المادتين مادة ثالثة نسميها نحن الصورة، وهذه الصورة يجب أن تكون البعض دليل على المغايرة بهذا، بعض الغربيين يستدل على المغايرة بهذا المعنى، قال ليس عندنا إلا الماديات، والماديات دائما في حركة مستمرة وفي تفاعل دائما. فهذا التفاعل بين المادة الخارجية يعني بين الكتاب وبين الجهاز العصبي سوف يولد مادة ثالثة تنجم عن هذا التفاعل، هذه المادة الثالثة هي الصورة. وحيث إن هذه الصورة وليدة التفاعل بين ماديين، فلا يمكن أن تكون عين المادة الأولى ولا عين المادة الثانية، بل هي شيء ثالث له خصوصية الحكاية عن المادة الخارجية، عن الكتاب الخارجي، ولكنه يغيره. هذا القول أو القول بشكل عام بأن ما في الذهن شبح لما في الخارج يحكي عنه، يرجع في نهاية المطاف إلى الصفصفة. بيان ذلك أن ما في أذهاننا، تفت أن كل ما في أذهاننا إذا لم يكن شيء منه عين الواقع، بل دائما هو شبح لذلك الواقع، والشبح يغاير ذا الشبح دائما، إذ ليس عينه بل هو غيره، فحينئذ غاية ما يمكننا أن نذعن به هو أن هناك عللا أو أن هناك أمورا في الخارج هي علة لحصول تلك الصور في أذهاننا، ولا نعلم حينئذ أن هذا الذي في الذهن هل هو يحكي عن ذلك الواقع الخارجي أو لا، أو لا يحكيه. إذ الفرض أن كل ما في الذهن هو شبح عما في الخارج، والشبح ليس عين ذي الشبح، فلا بد أن يكون غيره، فغاية ما نصل إليه من نتيجة حينئذ هو أن ما في أذهاننا له سبب وراءه قد نشأ من خارج النفس ولا يعلم هذا السبب ما هو. فهل صورة المادي هل نشأت عن كتاب مادي في الخارج، عن جدار مادي في الخارج، أو أنها نشأت عن مجرد، أو أن هناك التفت، أو أن هناك فاعلا مختارا هو الذي يحدث في أذهاننا هذه الصورة؟ إذ الفرض أنه لا يمكن أن نطلع على الواقع على ما هو، بل تلك الصور تحكي عن الواقع وهي شبحه، فهي تغايره، ومقتضى المغايرة أن لا نعرف، أن لا نصل إلى مرحلة نذعن بها أن هذا الذي في الذهن هو نفس الواقع على حاله، بل حينئذ أي معنى يحوجنا إلى إثبات الواقع؟ لماذا نفترض أن هناك واقع؟ لما لا نفترض حينئذ أن هناك قوة ما هي التي تودع في أذهاننا هذه الصور؟ فأقصى ما يمكننا أن نذعن به بناء على نظرية الشبح أن هناك سببا خارجا عن أنفسنا هو الذي يوجد هذه الصور في أذهاننا، يعني أن هناك علة، يعني أن هناك علة هي التي تقوم بإيجاد هذه الصور في أذهاننا. بل إن البلوى سوف تعم لنفس مفهوم العلة ومفهوم المعلول، وما يدرينا حينئذ أن مفهوم تصورنا لمفهوم العلة ومفهوم المعلول ليس شيئا من مبتكرات الذهن، وهو الشبح، جيد، وهو شبح لشيء آخر أو لا لشيء، هو من مخترعات الذهن. حينئذ كيف نعرف حينئذ أن هذه الصور كيف يمكننا أن نرتبط بالواقع؟ لا يمكن أن نرتبط بالواقع حينئذ، لأن هذا الذي في الذهن عندما نفترض أنه شبح لما في الخارج فنحن نفترض المغايرة، لأننا لا نقول بالعينية ونقيض العينية المغايرة، وإذا كان ما في الذهن مغايرا لما في الخارج فأقصى ما نثبته أولا أن هناك شيئا خارج أنفسنا هو سبب لحدوث تلك الأشباح في أذهاننا، ولا نعرف أن هذه الأشباح هل هي عين ذلك الشيء أو لا. التفت، فنحن الآن ندرك مفهوم اللون، فغاية ما نذعن به أن هذا اللون قد هذا المفهوم قد حصل لنا نتيجة اتصالنا بشيء خارج عن أنفسنا، ولكن لا نعرف من أين لنا أن ندرك أن هذا المفهوم هل هو يحكي عن الواقع على ما هو، بأن يكون للواقع مصداق مطابق لذلك المفهوم، أو لا نعرف ذلك، وعندئذ نتدرج في الإشكال، وإذا لم يكن هناك قدرة على الاطلاع على أن ما في الذهن هل يحكي عما في الواقع أو لا يحكي، فمن أين نحتف؟ فلأي شيء نلتزم بوجود واقع؟ لمن لا نلتزم بأن هناك قوة خارجة عن أنفسنا هي التي تقوم بتسبيب هذه الصور في أذهاننا؟ ثم نتدرج في الإشكال مرة ثانية، وهو أن تصورنا لما لا يكون نفس تصورنا لمفهوم العلية ومفهوم المعلولية أيضا هو من مبتكرات الذهن، ولا نستطيع أن نطلع على الخارج. ولذلك كلما كان ما في الذهن مغايرا لما في الخارج امتنع حكاية ما في الذهن عما في الخارج، وعندما تمتنع حكاية ما في الذهن عما في الخارج فسوف ينسد باب العلم، وعند انسداد باب العلم فنحن نقع في الشك والصفصطة، إذ لا نعرف حينئذ أن هذا الذي في الذهن يصيب الواقع أو لا يصيبه، وعندما لا نعرف مدى إصابته للواقع فكيف عرفنا أن هناك واقعا؟ لأن نفس القول بوجود واقع إنما ينشأ عن إصابته في الجملة، فعندما نصل إلى مرحلة نشك في أن الذي عندنا من الصور الذهنية هل يصيب الواقع، هل يحكي عن الواقع، فنحن نشك في أصل وجود الواقع، يسر الشك دائما. ولذلك لم يفرق العلامة في أصول الفلسفة بين السفسطائيين وبين المثاليين، لأن السفسطائيين نفوا وجود الواقع رأسا، لا يوجد واقع، أما المثاليون فأثبتوا الواقع وقالوا لا ضمانة لإصابته. طبعا كل واحد عنده شبهات وعنده إشكالات على حدة، ولذلك كانوا فرقتين، ولكن العلامة لم يفرق بينهما في مقام الإجابة. قال الأول ينفي وجود الواقع وهذا تضربه ليشعر بالواقع، الثاني يثبت الواقع ولكنه ينفي وجود طريق سالم لإصابة ذلك الواقع، لأنهم ينفون دور الحس ودور العقل. يقول عندما نشك في إصابة الواقع فسوف يسري شكنا هذا إلى شكنا في وجود الواقع نفسه، لأنه إذا كان كل ما لدينا من الصور لا طريق إلى أنه يصيب الواقع، إذا من أين التزمنا بوجود واقع؟ لماذا نحتاج إلى الالتزام حينئذ بوجود واقع؟ التزامنا بوجود واقع يعني أننا أدركنا أن هناك واقع وأن إدراكنا هذا مصيب للواقع، في حين أنكم تقولون لا إدراك يصيب الواقع. ولذلك أيضا هذا ردا على السفسطائيين وليس ردا على المثاليين. المثاليين يقولون هناك واقع،
بس نزلت الشبح على ممكن ننزل فيها نص تقول إن إحنا مدعين إنه في واقع على عمل الصور الواقعية عبر
الوجدان. إذن التفت هذا الشبح كيف يكون عين ما في الخارج بناء على التزام نظرية الشبح؟ هو مغاير، التفت، هو بحسب الفرض يغايره، والمغاير لا يحكي عن مغايره، أو التفت قد يحكي عن مغايره، ولكن من أين لنا طريق الضمان؟
وجدان يرى
الوجدان، كيف الوجدان؟
الوجدان يرى أنه على كل شيء مطالب الله.
جيد، وهذا الوجدان، هذا الوجدان دليل على العينية وليس دليلا على الشبحية، هو دليل على العينية حقيقة.
مش عم بفهم التغاير لما عم تطور بالسياق كلام، شو قصده التغاير من جميع الجهات؟ نحن يا أما تغاير من جميع الجهات،
يعني لا اتحاد جميع الجهات. ولذلك أيضا حتى الماديين عندما ذهبوا إلى نظرية الشبح بمختلف تطويرات هذه النظرية، فإنهم دائما يجدوا من أنفسهم أنهم ملزمين بأن يبرروا طريقة الحكاية. جيد، إما عن طريق مثلا تلك الأخاديد الدماغية، بمعنى قال إن، خلينا نأخذ ولو بضع صور. جيد، قالوا إن هذه المادة الخارجية عندما تحتك بالجهاز العصبي أو عندما يتسلط الحواس على المادة الخارجية يحصل احتكاك بين الجهاز العصبي والمادة الخارجية، ينجم عن هذا الاحتكاك أثر في الجهاز العصبي. الآن اختلفوا في تصوير الأثر، البعض صور هذا الأثر على أنه أخدود دماغي، يعني كيف النقد كيف بيكون يحدث رمزا في هذا الجهاز العصبي، وهذا الرمز رمز مادي. ثم إن هذا الذهن، جيد، أو هذه النفس كلما توجهت مرة ثانية إلى هذه المادة الخارجية يحدث هناك كيف كالريح التي تمر على هذا، يعني تمر على هذا الرمز أو على هذا النقد أو على هذا النقش، هذا الأخدود الدماغي، فتحصل عملية التذكر. ولذلك شوف دائما هم وجدوا أنفسهم بأنهم ملزمون بأن يبرروا طريقة الحكاية، كيف يحكي الشبح حال كونه شبحا عن شبحه. وهناك نحن علينا أن نثبت لهم أولا، أن نناقشهم أولا بتجرد الإدراك، وهذا بحث سوف يتعرض له الماتن ولكن في مرحلة أخرى ليس في هذه المرحلة. فعندما نثبت تجرد الإدراك، عندما نثبت تجرد الإدراك تمتنع كل هذه الصور، وحينئذ لابد أن نذهب إلى العينية بهذا المعنى الذي نتحدث عنه. أما المغايرة مع الالتزام مادية الإدراك، مغايرة مع الالتزام بمادية الإدراك، فسوف لا تصلنا إلى طريق يضمن حكاية الشبح عن ذي الشبح.
ولكن بس التفرق الجذري بين العينية وبين الشبح هو إنه في المفروض الشبح إنه في صورة ثانية.
جاي ما هو التفت مثلاً من جملة أدلتهم على الشبح، أدلة الغربيين قالوا هذه الصورة أو ما في الذهن لو كان عين ما في الخارج جيد لكان عينه من جميع الجهات، ولكن ما في الخارج كبير وما في الذهن شو صغير، ويستحيل انطباع الكبير وين في الصغير. هذا كان من جملة الأدلة، طبعا أدلة قديمة جدا، هذا دليل قديم جدا، ولكن هذا لأنهم جعلوا ما في الذهن أيضا أمرا ماديا، لأنهم بناء على الالتزام بمادياته. نحن لا نقول أن ما في الذهن عين ما في الخارج بمعنى أن الخارج سوف يحل بنفسه في الذهن، إنما نقول أن هذه الصور هي صور مجردة جيد، ماهياتها هي عين تلك الماهيات التي في الخارج. ما معنى وحدة الماهية؟ الآن نحن عندما ننظر إلى الوجود الخارجي، هذه الوجودات الخارجية التي هي السبب لترتب الأثار، نستطيع أن ننتزع حدودا، التفت، حدودا لهذه الموجودات الخارجية، هو الذي نسميه ماهية. نفس هذه الحدود هي التي ننتزعها من وجود زيد في الذهن، فالإنسانية التي في زيد الخارجي هي التي هي بنفسها موجودة في عمر الذهني. هذا هو وحدة الماهية، هذه هي العينية جيد، بمعنى أن الحدود الماهوية، فناءات الوجود التي ينتزعها أو التي هي تشكل فناءات الوجود الخارجي، هي بحد ذاتها ننتزعها في الذهن جيد. هذا معنى أن ما في الذهن عين ما في الخارج، ولسنا ندعي أن زيدا الذي في الخارج هو بعينه زيد الذي في الذهن. نعم، الحدود والفناءات التي تحد وجود زيد في الخارج هي بحد ذاتها هي التي تحد تلك الصورة الذهنية. يعني الصورة الذهنية يمكن أن ننظر إليها من جهتين، من جهة أي صورة؟ لا، الصورة مش بس الذهنية، الصورة هذه الصورة الفوتو، إذا سلطنا النظر عليها نستطيع أن ننظر إليها من لحاظين. نفس هذه الصورة بما لها من وجود جيد، وأنها موجودة على بقعة من ورق، وأنها ثنائية البعد لا ثلاثية البعد مثلا، ونفس محتوى هذه الصورة أي تلك الرسمة التي نقشت على هذه الصورة، إذا نظرنا إلى نفس الصورة بما هي الصورة، هذا هو الوجود الذهني جيد. إذا نظرنا الآن إلى مطلق وجود صورة، أي صورة من هذه الصور التي نستطيع أن نستذكرها أو نتخيلها أو أن نوجدها في الذهن، فهذا هو وجودها الذهني، نفس هذه الصورة عبارة عن وجودها الذهني، ولكن النقش الذي في هذه الصورة، الرسمة التي نلحظها في هذه الصورة، هذه هي ماهية هذه الصورة. فما في الذهن غير ما في الخارج، أو الوجود الذهني غير الوجود الخارج، هذا الوعاء مغاير لذلك الوعاء، هذا الوعاء يترتب عليه الآثار وذاك الوعاء لا تترتب عليه الآثار، وإن كان هو بنفسه هذا الوعاء وعاء خارجي، يعني هو موجود عيني موجود خارجي، الوجود الذهني بحد ذاته بما إنه مرتبة من مراتب النفس، بل هو النفس، والنفس موجودة في الخارج فهو وجود خارجي، ولكن هذه النقوش، هذه الرسومات التي تكون على الصورة هي التي نسميها الماهية. ومن هنا قيل إن ما في الذهن عين ما في الخارج ماهية. أما نظرية الشبح فإن أرجعت إلى هذا المعنى فهي نفس القول بالعينية، وإن فسرناها بمعاني أخرى من قبيل الأخاديد الدماغية أو غيرها من النظريات، فهذا لا يرجع إلى معنى محصل. كيف كان العلامة قدس سره لم يتعرض لإثبات العينية في هذا الكتاب إلا إلى دليل واحد، وهو أن ما في الذهن لو كان لا يخرج، إما أن يكون دعك من كلمة شبح لا يخرج، إما أن يكون عين ما في الخارج أو أن يكون غيره. فإن كان عينه فقد ثبت مراده، وإن كان غيره فالمغاير لا يحكي عن مغايره ومعه، فلا يكون ما في الذهن حاكيا عن ما في الواقع، وحينئذ ينسد باب العلم، إذ لا ضمان لنا ولا طريق يضمن أننا قد أصبنا هذا الواقع. وعندما لا يكون هناك طريق يضمن إصابة الواقع فسوف يسري الشك من إصابة الواقع إلى وجود نفس الواقع. لأن معننا أن تفت، لأننا عندما نقول إن هناك واقعا فهذا يعني أننا أدركنا الواقع وأن إدراكنا هذا مصيب. وعندما نقول تفت، وعندما نقول إنه لا طريق لضمان الواقع يعني أن كل إدراكاتنا مشكوكة الإصابة، وواحد من هذه الإدراكات إدراكنا للواقع نفسه، فسوف يسري شكنا من إصابة الواقع إلى الشك في أصل وجود الواقع. ولذلك قال ينسد باب العلم وعطف عليه فقال فتلزم الصفصطة. أما المناقشة الغربيين ولو في بضع نظرياتهم فهذا إما نرجئه إلى نهاية المرحلة الثانية، نهاية هذه المرحلة، ولا سيما أننا سوف نطلع على جملة من الإشكالات التي أوجبت القول بإنكار الوجود الذهني أو بإثبات الشبح، إما نرجئه إلى آخر هذه المرحلة وإما نرجئه إلى مرحلة العلم. ولكن إذا رجعناه إلى هذه إلى آخر هذه المرحلة سوف يكون بحثا استطراديا كيف كان. هذا تمام الكلام فيما في حدود ما ذكره العلامة قدس سره في رده على نظرية الشبح. بأصول الفلسفة لا في النهاية لا. بأصول الفلسفة هو نعم جيد عمليا هيك، ولكن طبعا في أصول الفلسفة لا، في أصول الفلسفة الأدلة مغير. ده الأسئلة جيد. إذا اتضح ذلك بعد أن رد العلامة قدس سره على كل من نظريتي الإضافة والشبح، شرع في بيان الأدلة على إثبات الوجود الذهني، وقد ذكر في هذا الكتاب تبعا للسبزواري قدس سره أدلة ثلاثة. الدليل الأول، وقد ذكر هذا الدليل في عبارات القوم ببيانين مختلفين، لأن في بيان المحقق الطوسي قدس سره يعني زي شارح التجريد
سر الدين الطوسي
بس نقول المحقق الطوسي في البداية، إذا نحن نتحدث عن الخوجة ولا نتحدث عن شيخ الطائف. جيد. في بيان المحقق الطوسي ذكر هذا الدليل بهذا البيان، قال لو لم يكن الوجود الذهني متحققا أو لو لم يكن هناك وجود ذهني لبطلت القضية الحقيقية، ثم استبدلت هذه العبارة أو هذا البيان ببيان آخر فيما بعد فقيل إن لو لم يكن هناك وجود ذهني لبطلت قاعدة الفرعية. وسوف نشرح هذا الدليل على ضوء كل من البيانين. أما البيان الأول وهو أنه لو لم يكن هناك وجود ذهني لبطلت القضية الحقيقية، وذلك لما عرفنا من أن الحكم في القضية الحقيقية ينصب على الطبيعة بما هي هي، بمعزل عن وجودها في الذهن أو عن وجودها في الخارج، ولذلك كان الحكم فيها لا يختص بالأفراد الموجودة في الخارج، بل يسري إلى الأفراد التي لم تنوجد بعد، بل التي يمتنع وجودها جيد، ولكن يفترض ذلك أو يمكن وجودها ولا تنوجد. وحيث إن هذا الحكم في القضية الحقيقية ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد هذه الطبيعة، وكان من أفراد هذه الطبيعة ما لا تحقق له في الخارج، فتكون هذه القضية الحقيقية متضمنة للحكم على بعض الأفراد التي لا وجود لها في الخارج. وشوف الآن نطبق قاعدة الفرعية، والحكم على شيء فرع ثبوت ذلك الشيء، فكلما وقع فرد من الأفراد محكوما عليه فلا بد أن يكون له ثبوت ما، وحيث إن ثبوته ليس في الخارج فلا بد أن يكون ثبوته في مكان آخر، في وعاء آخر، وليس هذا إلا الذهن أو النفس على تعبيرهم. فثبت أن هناك وجودا ذهنيا بدليل أننا نشعر بالوجدان بصحة القضايا الحقيقية، بل إننا لا نستعمل في مقام الاستدلال والبرهان إلا القضايا الحقيقية، لأن القضايا الخارجية لا تدخل، لا تنفع للاستدلال، لا يمكن إدخالها في القياس لأنها سوف لا تكون حينئذ مجدية. لأنك إذا قلت مثلا زيد في الغرفة وكل من في الغرفة قائم، وكان قولك كل من في الغرفة قائم، كان هذا القول قضية خارجية، فحينئذ هذا لا يثبت أن زيداً الذي في الغرفة قائم، لاحتمال أن يكون دخول زيد إلى الغرفة بعد ملاحظة هذه القضية وبعد إحصاء عدد هذه الأفراد، وبالتالي فلا تنتج القضية الخارجية. فلما كانت القضية الحقيقية هي التي تستعمل والتي تعتمد للتوصل إلى المعلومات، وكانت هذه القضية مبتنية على إثبات أحكام إيجابية لأفراد معدومة، فلو كانت القضية الحقيقية باطلة لكان الاستدلال باطلا، يعني لما أمكن لنسد باب العلم حينئذ، ولما أمكن الاستدلال بقضية على قضية أخرى. والقضية الحقيقية ثابتة وجدانا حتى لا ينسد باب العلم، فلا بد حينئذ أن يكون الوجود الذهني ثابتا. هذا تمام الكلام في عرض الدليل الأول في بيانه الأول. وهذا البيان قد اعترض عليه باعتراضات متعددة، منها ما ذكره البعض من أن القضية الحقيقية، شوف خطأ قبل من بين، كيف استدلينا بالقضية الحقيقية على الوجود الذهني؟ قلنا إن القضية الحقيقية الحكم فيها ينصب على الطبيعة بما هي جيد، سواء كان لها أفراد في الخارج أو أفراد في الذهن، وحيث إن لهذه الطبيعة أفراد غير موجودة فإن الحكم سوف يسري إلى تلك الأفراد غير الموجودة، ثم نطبق بعد ذلك قاعدة شو؟ قاعدة الفرعية التي هي من لوازم القاعدة القضية الحملية، جيد؟ ثم نطبق القاعدة الفرعية فنقول إن القضية الحقيقية تتضمن أحكاما إيجابية على أمور معدومة، والحكم على شيء فرع ثبوته فلا بد أن يكون لهذه الأفراد ثبوت ما، وليس حيث إنه ليس في الخارج فلا بد أن يكون في الذهن. الإشكال يقول إن هذه القضية الحقيقية إنما تنفع لكي تكون دليلا على الوجود الذهني إذا كانت مرجعها إلى قضية حملية، وإذا كانت قسما من أقسام القضية الحملية، غير أن القضية الحقيقية ترجع في نهاية المطاف، بل هي تساوق حقيقة القضايا الشرطية، والقضايا الشرطية ليس مفادها ثبوت شيء لشيء حتى تلزم قاعدة الفرعية، لأن القضية الشرطية تقع في قبال أي قضية؟ القضية الحملية. فإذا كانت القضية الحقيقية ليست قسيما حقيقة للقضية الخارجية والذهنية، بل هي تساوق القضية الشرطية، والشرطية حيث إنها تقابل الحملية فلا يكون مفادها ثبوت شيء لشيء، بل يكون مفادها الحكم بثبوت شيء على تقدير وجود شيء آخر. ولا يلزم من ذلك، ولا يلزم من ذلك أن يكون له وجود، الحكم بوجود التالي على تقدير وجود المقدم. التفت، على تقدير وجود المقدم، لا أن مفادها الحكم على الحكم بوجود شيء لشيء، فلا بد أن يكون ذلك الشيء موجودا. وهذه النظرية حقيقة هي التي يتبناها المحقق النائيني في علم الأصول، وهي عين ما تبناه في رتبة سابقة الفيلسوف برتراند راسل، يمكن صور هذا هو الاسم. فإنه كان طبعا، وهذه تبناها هناك لكي يفر، لكي يفر من أي مسألة، لكي يفر من مسألة مناط الصدق في القضية، ولكن هذا محله في نظرية المعرفة، لأننا نريد أن نرجع إلى الوراء. المهم، فالقضية الحقيقية مساوقة للقضية الشرطية، لأن قولنا، التفت، لأن قولنا النار حارة معناها كلما وجدت النار وجدت الحرارة، فهو فمفاده الحكم بثبوت الحرارة على تقدير ثبوت النار. ولذلك قيل إن القضية الشرطية تصدق مع انتفاء، مع انتفاء طرفيها، لأنه لا يرجى من القضية الشرطية، القضية الحقيقية، عفوا، القضية الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، لأنه لا يرجى من القضية الشرطية أكثر من الحكم بالملازمة، ولا نحتاج إلى الحكم ب، أو لا، 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 ليس مفاد الحكم بوجود شيء لشيء حتى نقول إنه بموجب قاعدة الفرعية يجب أن يكون هناك شيء ثابت.
شيخنا، موجود بالقوة محل وجود الذهن أو الخارج؟
كيف؟
الموجود بالقوة
محل وجود الذهن؟ له فعلية القوة
بيناته؟
له، لا، شو بيناته؟ شو معتزلي؟ لا، له فعلية القوة.
يعني
شو يعني؟
موجود بالخارج أو بال، أو
القوة، القوة فقط هي التي لها فعل، وهو لا وجود له في الخارج، لا، له له من الفعلية فقط فعلية القوة. يجي مرحلة أخرى. المهم، إذن فحاصل الإشكال أن القضية الحقيقية إنما تكون، إنما يلزم من بطلانها، إنما يلزم من بطلان الوجود الذهني بطلانها لو كانت القضية الحقيقية قضية حملية، ولكنها قضية شرطية، وإذا كانت شرطية فليس مفادها إثبات شيء، إثبات شيء لشيء، بل مفادها هو الحكم بثبوت شيء على تقدير وجود شيء آخر. وهذا لا، ليس حكما بثبوت شيء لشيء. والجواب مش معطول، والجواب من جهات طبعا، ما بعرف أدى صح، والجواب يمكن أن نجيب على هذا الاعتراض من جهات. الجهة الأولى أن القضية الحقيقية، القضية الحقيقية بهذا المعنى لا يمكن أن ترجع دائما إلى قضية شرطية، فإن هناك أمثلة للقضية الحقيقية لا يمكن أن نرجعها إلى قضية شرطية، وعليه فيكون إرجاعهم القضية الحقيقية إلى قضية شرطية ناشئا من التأثر بالمثال. فإننا عندما نقول النار حارة، فإنهم نظروا فوجدوا أن الحكم بالحرارة ليس على كل نار، وإنما على النار التي تنوجد خارجا، ولذلك فقالوا إن الحكم بالحرارة إنما يثبت للنار على تقدير وجود تلك النار خارجا. فلما وجدوا حيثية اشتراط أرجعوا هذه القضية إلى شرطية فقال كلما وجدت النار كانت حارة. ولذلك كان فهم السبزواري للقضية الحقيقية بهذا المعنى حيث أرجعها إلى قيد الاشتراط بالوجود أو أرجع إلى يعني تقييد الماهية بالوجود. ولكن من الأمثلة ما لا يمكن أن نرجعه إلى قضية شرطية بهذا المعنى كما نقول اجتماع النقيضين ممتنع أو مستحيل، فإنه لا معنى للقول بأنه كلما وقع اجتماع النقيضين فإنه مستحيل، لأن الاستحالة إنما تنظر إلى استحالة الاجتماع خارجا، فلا معنى للحكم بالاستحالة على تقدير الوقوع، فلا يقال اجتماع النقيضين مستحيل بمعنى كلما وقع اجتماع النقيضين في الخارج كلما وجد الاجتماع في الخارج فقد كان مستحيل. جيد؟ كيف؟ لا خليك جيد. كلما امتنع أو كلما وقع امتناع اجتماع النقيضين فقد فكلما وقع خارجا فقد تحققت الاستحالة. خلينا نشوف خي ماشي واضح. طيب وكذلك إذا ترقينا إلى مثال آخر وقلنا يعني كان الأفضل أن يؤخذ من الأمثلة الرياضية كأن يقال إن كل مثلث فمجموع زواياه تساوي 180 درجة. وهذه القضية إذا نظرنا إليها نجد أن المحمول فيها ثابت للموضوع ولو لم يفترض وجوده في الخارج، وذلك لأن كون مجموع الزوايا 180 درجة ومن ذاتيات كون المثلث مثلثا، وهذه الماهية حتى لو لم تنوجد خارجا فيثبت لها مثل هذا الحكم أو لا يثبت لها مثل ذلك الحكم، فلا نحتاج إلى هذا إذا هذا الاشتراط حقيقة. بعبارة ثانية إننا بالوجدان نشعر أن هناك فرقا بين القضية الحقيقية والقضية الحملية القضية الحقيقية والقضية الشرطية. فإن القضية الحقيقية أو القضية الشرطية تفيد تعليق ثبوت شيء على تقدير ثبوت شيء آخر. التفت، إثبات شيء أو الحكم بثبوت على تقدير ثبوت شيء آخر. وأما القضية الحملية ففيها فراغ عن هذا الثبوت، كأنها تفترض أنها في رتبة سابقة قد فرغت عن وجود الملازمة بينهما، وإنما أرادت أن تتصدى إلى بيان رتبة لاحقة وهي عن أن هذه الملازمة قد وجدت بوجود الطرفين. فهناك فرق بين القضيتين. الشرطية غاية ما تفيده أن ألف يجب أن ينوجد على تقدير وجود باء، وهذه الملازمة تتحقق سواء وجد ألف وباء أو لم ينوجد ألف وباء، ولذلك قيل الشرطية تصدق مع انتفاء طرفين. فأقصى ما تنظر إليه الشرطية هو الملازمة، أم يعني هو النظر إلى أنها تثبت الملازمة أو تنفي هذه الملازمة. وأما في القضية الحملية فيكون هناك فراغ عن أصل ثبوت الملازمة، كأننا افترضنا وجود الملازمة وفرغنا عنها، وإنما يكون النظر إلى بيان شيء آخر متأخر رتبة عن ثبوت الملازمة، وهي أن هذه الملازمة قد وقعت خارجا بوقوع طرفيها. ولذلك نحن نشعر بالوجدان أن هناك فرقا بين قولنا النار حارة وبين قولنا كلما وجدت العلة وجد المعلول، لأن قولنا النار حارة لا نلتفت نحن في هذه القضية، ليس نظرنا إلى إثبات ملازمة بين النار وبين الحرارة، بل كأننا قد فرغنا عن هذه الملازمة ثم ذهبنا إلى رتبة لاحقة، وهي أن النار في أي مكان تنوجد جيد فسوف تكون حارة. خلينا نأخذ مثال آخر، كل مثلث فمجموع زواياه تساوي 180 درجة. نحن لا نريد أن نؤسس إلى ملازمة بينهما، بل نريد أن نحكم على هذا المثلث الذي في الذهن والذي في الخارج، فنقول إنهما فإن هذا الحكم من ذاتيات ذلك. خلينا نشوف منشأ الشبهة في الحقيقة.
العلامة مش مجاوب
خلينا نشوف. طيب عندما نقول التفت، خلينا ناخذ حي الله بيعطونا مثال
النار
خالص. هذه القضية يمكن أن نصوغها بقضيتين، نصيغها مش نصوغها. جيد، مرة تقول التفت، كلما وجدت النار وجدت الحرارة، فكأن نظرك إلى وجود الملازمة، وهذه القضية شرطية بشهادة سور القضية الشرطية. ومرة التفت، هذه القضية حتى تكون قضية حقيقية تقول التفت، كل ما إذا وجد كان نارا فهو من حيث إنه وجد كان حار. هذه هي القضية الشرطية وهذه هي القضية الحقيقية. خلينا نشوف، وهم إنما فسروا القضية الحقيقية بالقضية الشرطية لأنهم دمجوا بين هذين اللفظين، ونحن كثيرا ما ندمج بين ما كلما، هي كل ما أي كل الذي. هذه القضية ما هو نظرها؟ تنظر إلى أن هذه النار في أي مكان تتحقق فيه في الذهن أو في الخارج جيد، فإنه سوف يثبت لها هذا الحكم، لأنه من ذاتيات النار أن تكون حارة، فيثبت للنار التي في الذهن أنها حارة. قلت لك في النار اللي بالذهن حارة، هذا تركوه جانبا، مفهوم النار يتصف بمفهوم الحرارة، نعم، وإن كان بالحمل الشاع لا يتصف بذلك، وهذا سنتعرض إليه في الإشكال الأول أو الثاني من الإشكالات التي تتقدم. فكلما التفت، مش كلما، كل مورد تتحقق فيه هذه الماهية فسوف يثبت لها هذا الحكم، سواء كان في الذهن أو في الخارج. وهذا بخلاف قولنا كلما وجدت النار وجدت الحرارة، لأن هذا التعبير ينظر إلى الوجود الخارج، ولذلك صارت هذه القضية قضية شرطية، ولكن هذه القضية قضية حملية حقيقة. كل شيء في أي مكان ينوجد جيد، فتنوجد معه هذا الحكم، لأنه من ذاتيات، وفرق حقيقة بين هذين الحكمين. نعم، يمكن أن نناقش في بعض الأمثلة، والنقاش في بعض الأمثلة هو الذي ولد مثل هذا الخلاف، مثل التعبير الذي أتى به من العلامة، قال البحر من الزئبق بارد. البعض ماذا قال؟ قال من الواضح أن البرودة هنا ليست وصفا على المفهوم، وإنما على البحر، على مفهوم البحر، وإنما الذي يتصف بالبرودة ما هو ولا كمان مفهوم الزئبق، يعني الزئبق الخارجي، يعني إذن الذي يتصف بالبرودة هو وجود البحر من الزئبق. فترجع هذه القضية إلى قولنا كلما كان هنا، كلما وجد البحر من الزئبق وجدت البرودة، ولذلك عطف عليه مثالا آخر فقال امتناع اجتماع النقيضين مغاير لكذا إلى آخره. نلملم الموضوع في الدليل الأول.
احنا متبنى العلامة من القضية الحقيقية، يعني هذا اللي قال العلامة من القضية الحقيقية، كل الثانية
هو سار على ما تبناه غيره. لا
مين تبناه؟
صدر المتألين.
صدر المتألين بلش
بهذا الفصل. جاي. طيب، وخلاصة ما تقدم إلى له أنهم قد ذكروا للوجود الذهني أدلة ثلاثة. الدليل الأول قد عبر عنه ببيانين. البيان الأول أن الوجود الذهني لو لم يكن متحققا لبطلت القضية الحقيقية، وذلك لأن القضية الحقيقية الحكم فيها على أفراد لا وجود، يعني من تحكم على الأفراد المتحققة والمقدرة أي التي لا وجود لها، ثم نطبق كبرى قاعدة الفرعية عليها، والحكم بوجود شيء أو بثبوت شيء فرع ثبوت المثبت لا، فلا بد أن يكون لها ثبوت ما، وحيث أنه ليس في الذهن فلا بد أن يكون في الخارج. واضح إلى الآن؟ ثم اعترض على هذه على هذا الاستدلال بأن هذه القضية التي نعدها حقيقية ليست قضية حملية حتى يطبق عليها قاعدة الفرعية، بل ترجع إلى قضية شرطية كما يرى بعض الأصوليين وبعض الغربيين وبعض الفلاسفة أيضا، بل القضية الحقيقية مرجعها إلى القضية الشرطية، وأقصى ما تفيده القضية الشرطية هي الحكم بالملازمة بين شيئين على تقدير وجودهما، أما أنها تحكم بثبوت هذا لذاك أو لا فهي ساكتة عن هذا الأمر. ولذلك قيل إن الشرطية تصدق مع انتفاء الطرفين، وحيث أن القضية الشرطية واقعة في عرض القضية الحملية والقضية الحقيقية تساوق القضية الشرطية فلا تخضع لقانون الفرعية، وإذا لم تخضع لقانون الفرعية فلا نحتاج حين أو لا يكون حينئذ الاستدلال ببطلان القضية الحقيقية شاهدا للوجود الذهني. وكان الجواب عن هذا الإشكال أولا أن المشكلة مشكلة فهم القضية الحقيقية وإرجاعها إلى القضية الشرطية كان ناشئا من بعض الأمثلة، فإن بعض الأمثلة لما كانت مما يمكن تحويلها إلى قضية شرطية فهم أن كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية، ولكن من الواضح أن من القضايا الحقيقية ما لا يمكن إرجاعه إلى قضية شرطية كما تقول اجتماع النقيضين مستحيل، فإن الاستحالة حكم على طبيعي اجتماع النقيضين، ولكن لا معنى لأن نقول كلما وجد اجتماع النقيضين فهو في الخارج. طبعا شيخ ليش منقول نحن أنه هذه القضية حقيقية؟ لأن المحمول فيها منتزع من نفسي مفهوم الموضوع، فهذا المصداق وهو الاستحالة الاجتماع ثابت للمفهوم من حيث أنه مفهوم، لأن الحكم منتزع من نفس مفهوم الموضوع، فمش قضية خارجية، قضية طبيعية. نعم ذكرنا في ما سبق أنها قضية خارجية بناء على بعض التصويرات لا على التصوير الأخير الذي بيناه. كيف كان؟ فهذه القضية قضية امتناع اجتماع النقيضين قضية حقيقية لأنها لا تنظر إلى اجتماع النقيضين بعينه، ومع ذلك فليس محلها هي قضية هي قضية حقيقية ولكنها قضية حملية وليست قضية شرطية لاستحالة إرجاع إلى القضية الشرطية. ثم ترقينا بعد ذلك وأتينا بمثال آخر وهو كل مثلث فإن مجموعة زوايا تساوي قائمتين، فهذا قلنا هذه من الواضح أن الحكم ثابت لموضوعه ولو من دون تقدير وجوده وافتراض وجوده، فلا معنى لهذه الحيثية الزائدة حينئذ. جيد. ثم ثالثا منشأ الشبهة، قلنا أن هناك فرقا وجدانيا أو فرقا عمليا نشعره بالوجدان بين القضية الحملية وبين القضية الحقيقية، وهذه القضية يصح إرجاعها إلى كلتا القضيتين ولكن معنى كل واحد منها غير الآخر، وربما فهم من الاتصال بين لفظة كل ولفظة مال موصولة معنى كلما فقيل بأنها شرطية. يأتي توضيح بحث إذا كان في شيء مش واضح في بعض. والحمد لله رب العالمين.